بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. هل العناء الأخ مجدي موجود؟ تفضل الأخ مجدي إذا كان قريبا. هذا العناية من قوله يعني؟ من القائل يعني؟ قال يعني ابن سيرين. ها عند من؟ تفضل. هذا من الإمام مسلم. هذه العناية من الإمام مسلم يعني ابن سيرين، يعني قولا واحدا أن هذا من الإمام مسلم. نعم عند من؟ ها أنت يا أحمد؟ ها من من؟ من من؟ من يعني لا يعرف مثل هذا، لا يعرف يقينا، لكن يعني إما من الإمام مسلم أو من شيخه أو من شيخ شيخه. طيب تفضل اقرأ يا أخي مجدي الله يجزيك خير لأنه كثير. أي الذي بعده إن شاء الله نرجع نعلق بعد قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاكم بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما. قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقال رحمة الله تعالى عليه حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مجيد قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى بارئا؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لكم في صلاة ولكني يدر. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عمرينة بن حصين الأسلمي أنه قال لا رؤية إلا من عين أو عمد. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه المحيط والنبي ومعه غيل وضجلان والنبي ليس معه أحد بدرك عن سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله ففاض الناس بأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تقضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتضجرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عن عكاشة بن ميصر فقال ادع الله ان يجعلني منهم. فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني منهم. فقال استفرك بها عكاشة. وقال رحمه الله تعالى عليه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث يشيب ولم يذكر اول حديث.
نعم هذه الاحاديث ابتدانا بقراءتها البارحه وهناك ألفاظ نعلق عليها إن شاء الله. حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. قوله متماسكون ذكر الشراح شراح الحديث أن المراد بقوله متماسكون هل المراد أنه قريب بعضهم من بعض أو المراد بقوله متماسكون أنهم يكونون صفا واحدا فإذا كان المراد أنهم يكونون صفا واحدا فهذا فيه دلالة على سعة أبواب الجنة أن هؤلاء 70,000 يكونون صفا واحدا ثم يدخلون في وقت واحد هذا يدل على سعة أبواب الجنة. وقال في الحديث الذي بعده رواية سعيد بن منصور وهو أحد الحفاظ الأثبات لكن شذ في لفظه سيأتي التعليق عليها. قال أخبرنا نعم قال كنت قال حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة. هذه الألفاظ التي تسبق أصل الحديث الذي تقدم ذكره فيه فوائد كثيرة. فقال حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة. المراد بالكوكب الشهاب الذي يرمى به. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى بمعنى سقط وهوى سريعا الذي يهوي سريعا من أعلى يقال انقضى. فيقول أيكم رأى الكوكب الذي سقط البارحة. ومعلوم أن الكواكب جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء وجعلها رجوما وجعلها علامات يهتدى بها لكن التي هي رجوم ترجم بها الشياطين الذين يسرقون السمع ليس هو الكوكب كله يسقط ويتبع هؤلاء الذين يسرقون السمع وإنما هي أجزاء من هذا الكوكب تسمى بالشظايا. فقوله أيكم رأى الكوكب أي رأى الشهب أو رأى الشهاب الذي خرج من هذا الكوكب ساقطا. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة. وكما يذكر الشراح في هذا الموضع منهم الإمام النووي رحمه الله وهذه فائدة منهم من أهل اللغة من يجعل استعمال الليلة واستعمال البارحة بمعنى واحد ومنهم من يفرق. فإذا كنت تتكلم قبل الزوال فتقول رأيت الليلة كذا وكذا أو حصل الليلة كذا وكذا. وأما إذا كان التكلم بعد الزوال فتقول رأيت البارحة كذا وكذا أو حصل البارحة كذا وكذا فإذا كان التكلم بعد الزوال فتعبر بالبارحة، وإذا كان قبل الزوال تعبر بالليلة. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يدل على أن المجلس كان بعد الزوال، كان بعد الزوال. قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. سعيد بن جبير أحد كبار علماء التابعين رحمهم الله تعالى يسأل هذا السؤال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كان هذا الانقضاض في وقت الليل، في وقت هجوع ونوم الناس، ومن الناس من يتهجد ويصلي ويسبح ويذكر الله. فقال: أيكم رأى الكوكب؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيت الكوكب. ثم خشي حسين بن عبد الرحمن أن يكون قد زكى نفسه، خشي أن يكون قد زكى نفسه، أن الناس في وقت النوم وهو يعني ليس نائما فيظن أنه كان في صلاة أو في ذكر أو في تهجد، فأحب أن يبين السبب في هذا السهر. قال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، لا تظن أن سهري بسبب صلاتي وتهجدي وتلاوتي وذكري. قال: ولكني لدغت. اللدغ هو الإصابة بشيء من ذوات السموم من الحيات أو العقارب ونحو ذلك. قال: فماذا صنعت؟ قال له سعيد: أنت لدغت، فماذا صنعت؟ الغالب الذي يصاب بشيء أنه يطلب علاجا، فما هو العلاج الذي استعملته؟ قال: استرقيت. استرقيت بمعنى طلبت الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. الشعبي أيضا أحد كبار علماء التابعين رحمهم الله تعالى، عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني، كان عالما من علماء الأثر. والنخعي نسب إلى شيء من الرأي، ولكن الشعبي أتبع للأثر. قال: حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، فيه أن ذلك الزمن كانت لهم عناية بالعمل بالأدلة، حياتهم مبنية على الأدلة من القرآن والسنة. وما أحسن ما أثر عن سفيان الثوري وفي السند شيء من الضعف، وهكذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنهما قال: لو استطعت، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ففيه أن المسلم يعيش مع الأدلة في جميع أموره وفي جميع أحواله، وفيما يأتي ويذر في أقواله، في عقائده، في عباداته، في جميع شؤونه. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. ويعلم أن لعل له مستند، أنت ارتقيت أو طلبت الرقية، أيش الذي حملك؟ ما هو مستندك؟ قال: مستندي حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، والراجح والله أعلم فيه الوقف، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. لا رقية، الرقية هي يعني الرقية بارك الله فيكم هو تلاوة شيء من القرآن أو شيء من الأحاديث النبوية والأدعية النبوية على المريض مع النفس، هذه هي الرقية. الرقية نوع من أنواع العلاج، وهو علاج نبوي وعلاج شرعي نافع، وهو يعني تلاوة الآيات مثل آية الكرسي والفاتحة والمعوذات، أو إذا كان في باب السحر الآيات التي وردت في شأن السحر في سورة الأعراف ويونس وسورة الشعراء وغير ذلك، آيات قرآنية وأدعية نبوية وأدعية مباحة، هذا معنى الرقية، مع النفث أنه يقرأ وينفث ويضع يده على موضع الألم أو موضع الإصابة، وإذا حصل أن هذه الرقية صدرت من متوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا الذي يرقى متوكل على الله عز وجل وموقن به، فإنه في الغالب ينفع نفعا عظيما ونفعا سريعا أعظم من نفع هذه الأدوية الحديثة. ولكم شاهد في حديث ابن عباس أو في حديث أبي سعيد الخدري حينما خلاصة الحديث، يعني الرجل لما نزل مرة جماعة من الصحابة على قوم من المشركين طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم فمشوا، وكان ربنا سبحانه وتعالى قد كتب لهم رزقا من هذه القبيلة، كتب لهم رزقا، وما كتبه الله لابد أن يكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، مشوا قليلا وقدر الله سبحانه وتعالى أن شيخ القبيلة وكبير القبيلة يلدغ بحية أو بعقرب، فقالوا أدركوا هؤلاء، أدركوا هؤلاء، أنظروا هل عندهم من علاج. فجاءوا إليهم وذكروا لهم أن سيدهم قد لدغ، فهل عندكم من رقية أو من علاج؟ قالوا نعم، لكن لا نفعل إلا بقطيع من الغنم. الأصل أن في مثل هذه الأمور يحصل المعروف بدون شرط، بدون مقابل، بدون أجرة، لكن هؤلاء كانوا قوما لئاما، إما بسبب البخل أو بسبب يعني الاختلاف في الدين، هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، وهذا الذي يظهر أنهم لم يضيفوهم لأجل إسلام هؤلاء الذين طلبوا الضيافة. قدر الله سبحانه وتعالى أن أصيب كبيرهم، لو أصيب فرد من أفرادهم قد لا يطلبون هذا الذي يرقيهم ولا يدفعون لا شاة ولا قطيعا من باب أولى، لكن قدر الله، قدر لهم أن يأخذوا رزقا من هذه القبيلة. كيف كان هذا بتقدير الله أن أصيب شيخ القبيلة بهذه اللدغة؟ طلبوا منهم قطيعا من الغنم، ليست شاة ولا شاتين ولا ثلاث، قطيعا من الغنم مقابل العلاج، إن عالجنا سيدكم فلنا قطيعا من الغنم. فوافقوا، لأن الذي أصيب كبيرهم، وعادة العرب أنهم يجلون كبراءهم ويعني مشايخهم، فوافقوا. فجعل أبو سعيد الخدري يقرأ الفاتحة وينفث، ما هي إلا لحظات، وإذا بهذا السيد يقوم كأنه نشط من عقال، يعني كأن لم يكن به مرض وكأنه لم يصب بهذا السم. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيقول الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. إذا أصيب الشخص بعين أو إذا لدغ بشيء من ذوات السموم، فأنفع علاج وأشفى علاج هو الرقية، اللجوء إلى الرقية. أعظم ما يعالج به العين هو الرقية، وأعظم ما يعالج به الإصابة بذوات السموم هو الرقية. وهذا لا يعني أن الرقية لا تنفع إلا لمن أصيب بالعين أو لدغ بشيء من ذوات السموم، لكن ليس هناك أنفع ولا أشفى في هذين الأمرين من الرقية. ففي إرشاد إلى استعمال الرقية في مثل هذا، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق وإذا استغسلتم فاغتسلوا. يعني أحيانا، وهذا آية من آيات الله بتقدير الله، بعض الناس يعني يكون فيه خاصية إذا نظر إلى شيء معجبا أو حاسدا فإنه يحصل ضرر بسبب هذه النظرة، بسبب هذه النظرة. وهذا واقع ما يستطيع أحد أن يجحده. العين حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر لسبقه العين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصيب بالعين فخير وأنفع وأعظم علاج هو الرقية، أنه يرقي نفسه، يرقي نفسه أو يرقيه غيره بآية الكرسي والمعوذات، الأدعية النبوية، اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه اللهم اشفيه، لا غير ذلك. وهكذا إذا طلب الاستغسال، وإذا استغسلتم فاغتسل، إذا طلب من الشخص الذي يشتبه به أن يغتسل فعليه أن يلبي ويغتسل، ثم يؤتى ببقايا الغسل ويعني يصب على هذا المريض، وإذا كان فعلا هو الذي عانه فإنه ينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الماء الذي هو يعني من بقايا غسل الرجل. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أيضا أنفع شيء لذوات السموم هو الرقية. رب أناس يصابون بلذة الحيات وغيرها فيموتون مهما حاول الناس أن يسعفوهم، لكن ليكن في ذهن المسلم أنه إذا أصيب ولده أو أصيب في نفسه بشيء من هذه ذوات السموم أنه يفزع سريعا إلى الله سبحانه وتعالى ثم يستعمل هذا الدواء الشرعي وهي الرقية. ولا بأس يعني في أثناء الطريق يعني أنه يسعى في هذه الإبر الطبية، لكن أول ما يخطر على باله أنه يرقي هذا الولد حتى لو هو في طريقه إلى المستشفى، ولو كان في طريقه إلى المستشفى أو الناس ذهبوا يأتون له بعلاج لا ينسى هذا الأمر الرقية. لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال يعني سعيد بن جبير لما سمع هذا: ما الذي حملك على طلب الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة. ما هو هذا الحديث؟ قال: الحديث الفلاني، حديث بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. فاستحسن ذلك سعيد بن جبير وهو يعتبر بمثابة المدرس والشيخ لحسين بن عبد الرحمن، فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا الذي يحمد عليه الإنسان أنه يحرص على العمل بالأدلة، وأحيانا قد يعمل بالدليل الذي هناك ما هو أرجح منه، أو يعمل بالدليل الذي يعتبر منسوخا وهناك ما ينسخه، لكن كونه يدور مع الأدلة حيث دارت ويحرص على أن يعبد الله بعلم وبصيرة فإنه مأجور وهو مشكور وهو قد أحسن في فعله. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، طالما أنت تعمل بالأدلة فأنت قد أحسنت في هذا. ما الذي حملك؟ قال: حديث. قال: قد أحسنت، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول سعيد بن جبير هذا الإمام: أنا عندي دليل هو أرجح من دليلك وأولى بالعمل به من دليلك. ما هو؟ قال: حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. عرضت علي الأمم، قد يكون في المنام وقد يكون في اليقظة، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، هل كان في ليلة الإسراء والمعراج أو كان في غيره، الله أعلم، ما ثبت أن هذا في ليلة الإسراء والمعراج. فعرضت على النبي عليه السلام الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهيط، وهم المجموعة القليلة ما بين الثلاثة إلى العشرة، نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى ويؤيده بالآيات والمعجزات، ومع ذلك لا يؤمن له ممن أرسل إليهم إلا نفر يسير، كما قال الله في نوح: وما آمن معه إلا قليل، بل وبعضهم لا يتبعه على الإيمان إلا الرجل والرجلان. الله أعلم إلى كم يبعث من قومه، إلى 1000، إلى 5000، إلى 100000، ومع ذلك منهم من يتبع العشرة ودونهم، ومنهم من يتبعه الرجل والرجلان، لا يؤمن له من قومه إلا الرجل والرجلان. وأعظم من هذا، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يقوم بالمهمة التي أوكلت إليه خير قيام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله عز وجل هو القائل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى يكون قد اصطفاهم واجتباهم وعندهم من الصدق وعندهم من الإخلاص وعندهم من قوة البدن وعندهم من الحكمة والتجربة وعندهم من الصلة بالله سبحانه وتعالى وعندهم من الأخلاق الفاضلة. أرفع الناس وأكمل الناس ديانة وأخلاقا وعلما وتجربة وغير ذلك، ومع ذلك يخرج من الدنيا وقد أدى المهمة ولا يستجيب لدعوته أحد. هذا يدلنا على أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين هم أتباع الأنبياء ليسوا مكلفين بأن تحصل لهم النتيجة من دعوتهم وهو حصول الهداية من عدد من الناس، ولكنهم مطالبون بتبليغ الدين ونشر العلم ونشر الخير والهدى والدعوة، وأما أمر الهداية والضلال هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلا يحزن الداعي إلى الله إذا كان في قرية أو كان في مدينة أو كان في مسجد أو كان في وظيفة وهو يقوم بالدعوة والتعليم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يستجيب له أحد. هذا لا يدل على نقص في علمه ولا يدل على نقص في إخلاصه، بل له عبرة بما ذكر في هذا الحديث. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا العدد القليل، ويأتي بعضهم وليس معه إلا الرجل والرجلان، ويأتي بعضهم وليس معه أحد أصلا، ما يتبعه أحد. فلهذا لا يجوز أن يطعن في طالب العلم الذي يعلم ويدرس، يأتي بعد مدة ويقال أين طلابه، أين ثمرته، أين إنتاجه. لا يجوز أن يطعن في الداعي إلى الله الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء فيقال أين المستجيبون لدعوته، زرناه في قريته فلم نجد له مناصرين ولم نجد له يعني أتباعا. هذا لا يجوز، هذه غفلة ممن يعني يقول مثل هذه المقولة عن مثل هذا الأحاديث. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد وهو نبي. من طعن في هذا الداعية الذي أمره إلى الله سبحانه وتعالى في صدقه وإخلاصه وعلمه، يعني ليس لنا إلا الظاهر، فمن طعن فيه وكأنه يطعن في هؤلاء الأنبياء. كيف إذا اطلع على مثل هذا الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه العشرة ومعه الثلاثة ومعه الرجل ويأتي وليس معه أحد؟ فهذا فيه إرشاد وتعليم أن النتائج هذه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يطالب بها الداعية. رب طالب علم يسير يعني صغير ينفع الله بدعوته ويبارك له في دعوته ويحصل من الإقبال، تحصل النتائج الطيبة والعظيمة ما لا تحصل لبعض العلماء في بعض الأماكن. بعض الأماكن فيها قبول، يكون أهلها أهل قلوب رقيقة، أهل قلوب رقيقة فيقبلون بالموعظة وينتفعون بالدرس وينتفعون بالخطبة، وبعض الأماكن يعني ما كتب الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، يأتيهم العالم النحرير ويعلمهم ويرشدهم ويربيهم وينشر فيهم الخير ولا تحصل لهم استجابة، لا تحصل لهذا الداعي أو العالم استجابة في قومه. فهذا يعني هذا أمر مأخوذ من هذا الحديث، ففيه أن طالب العلم لا ييأس هو، وهكذا الداعي لله كونه يدعو إلى الله ويعلم هو في خير وهو في عبادة وهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هم أتباع الأنبياء هم الدعاة إلى الله على بصيرة، كونك تدعو على بصيرة وتعلم على بصيرة وتقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته ومنهاجه وعبادته ودعوته و جميع أموره وشؤونه فأنت على خير. لو جاء عليك يعني الأجل ونزل بك الموت ولو لم يكن لك كثير من الأتباع، هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، ورب عمل يسير من الخير يعني أنه ينتفع به يوم القيامة انتفاعا عظيما. العبرة ليست بكثرة الأتباع، بل بعضهم قد يدعو إلى الله ويعلم ويكون له أتباع كثير لكنهم ينتفعون ولا ينتفع. متى؟ بعضهم قد يعلم ويبذل الجهد وتحصل ثمرة وهم ينتفعون ولا ينتفع، مثلا إذا لم يكن مخلصا، إذا لم يكن مخلصا يعني يسر الله سبحانه وتعالى بمن يقبل هذه الدعوة وينتفع بها، والذي كان سبب في هذا لا يستفيد من هذه الكثرة إذا لم يكن على صدق وإخلاص. فهكذا الداعي إلى الله وطالب العلم لا ينظر إلى هذا ولكن يسأل من الله القبول. إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام يبنيان البيت هما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقبول هو أساس الشيء، إذا قبل الله عز وجل منك عملا فهذا خير، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني تعرفون جميعا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس أنهم انتفعوا بدخول الجنة والنجاة من النار بأعمال يسيرة من الخير. فالعمل الصالح الذي فيه الصدق والإخلاص فإنه يكفر كثيرا من الحسنات ويرفع كثيرا من الدرجات. قال ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرجل الرجلان والثلاثة والعشرة وليس معه أحد، فعرض له سواد عظيم أشباح من بعيد، يرى سوادا على كثرة الناس ولا يراهم بأشخاصهم. رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، هذا في فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله وأحد الأنبياء من أولي العزم على المشهور عند أهل العلم. هل أولي العزم هم عدد محصور من الأنبياء أو أولي العزم هم الأنبياء جميعا إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذا قلنا بأن أولي العزم هم جميع الرسل فإيش تكون معنى من في هذه الآية؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ها؟ إيش؟ تكون بيانية، يعني أن أولي العزم هم الرسل كلهم، أولي العزم من الرسل ليس من الجن وليس من، وإذا هذا إذا كان إيش؟ أولي العزم جميع الرسل، وإذا كان أولي العزم هم بعض الرسل على المشهور أنهم خمسة، إبراهيم وموسى و ها عفوا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا قلنا أن أولي العزم على القول الثاني وهو أقل، يعني هم عفوا القول المشهور أنهم هؤلاء الخمسة، هذا قول جمهور أهل العلم، فعلى قولهم فتكون من بمعنى إيش؟ إيش؟ من أين أخذت هذا؟ من أين سمعت هذا؟ من أين أخذت الجواب هذا؟ ها؟ ما شاء الله، الله يجزيك خير، تكون تبعيضية. طيب وإذا كانت يعني إذا كان أولي العزم إذا كان أولي العزم هم جميع الرسل فتكون بيانية، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أي من هؤلاء الرسل ليس يعني من الجن من كذا. فعلى كل هذا فيه فضيلة، وكان شيخنا من باب الفائدة شيخنا مقبل رحمه الله يرجح بأن أولي العزم من الرسل هم جميع الرسل إلا من استثناه الله في قوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وفي الآية الأخرى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني في إشارة إلى أن صاحب الحوت لم يصبر. فيقول بأن أولي العزم هم جميع الرسل، والذين يعني جمهور أهل العلم على أن أولي العزم هم الخمسة يستندون إلى آيتين من كتاب الله، ما هي؟ في سورة الشورى هذه الآية الأولى، وفي الثانية في سورة الأحزاب وإذا أخذ الله وإذا أخذنا ميثاق النبي وإذا أخذ الله من وإذا أخذنا من نبينا ميثاقه منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى من مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآية الثانية في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا في فضيلة موسى وقومه، موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، فأعظم الأنبياء أتباعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. أعظم الأنبياء أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. فأمته من أعظم الأمم تأتي يوم القيامة، لكن بعد هذه الأمة، فأكثر هذه الأمة أكثر أهل الجنة هم من هذه الأمة، فهم ثلثاء أهل الجنة. قال: هذا موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. الأفق الجهة، الجهة، انظر إلى الأفق، السماء والأرض، انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما شاء الله، بشارة وكرامة وفضيلة لهذه الأمة أنهم مع كثرة من يدخل منهم الجنة، ولكن فيهم الخلص وفيهم النقاوة، وهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب، من غير حساب ولا عذاب. هذا يدل على أن سائر الناس يحاسبون، على أن سائر الناس يحاسبون، كما تقدم في الدرس الماضي، قد يحاسبون حساب عرض أو حساب نقاش. أما حساب العرض فهو الذي ينجو به صاحبه، وأما حساب النقاش فهو الذي يهلك به صاحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك من العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. وأما الكفار فهل يحاسبون أم لا؟ عندنا من المؤمنين من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومن المؤمنين من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب. أما الكفار هل يحاسبون قبل دخولهم النار؟ الجواب أن من أهل العلم من قال يحاسبون، ومن أهل العلم من قال إنما يقررون بأعمالهم، لأنهم ليست لهم حسنات توزن يوم القيامة، كما تقدم في حديث أنس: إن الكافر يعطى بحسناته، يعني شيئا يطعم بها طعمة في الدنيا، حتى إذا وافى ربه لم تكن له حسنة يجازى بها، وإنما يقررون بأعمالهم ولا يحاسبون. يقررون بأعمالهم: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. أما الحساب بمعنى يعني وضع الموازين لمعرفة أيهما أثقل، الحسنات أو السيئات، هذا لا يكون، هذا لا يكون. ذهب إليه بعض أهل العلم، أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يعني يقررون تقريرا، لكن حديث يعني يأتي الكافر يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فهو يوزن، لكن هل يحاسب محاسبة بأعماله؟ يعني ليست له حسنات أصلا حتى توزن مقابل يعني السيئات، فهو يأتي صرف يوم القيامة بالسيئات. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، أنهم يقررون ولا يحاسبون. وبعض الكفار قد يعني يدخلون النار لأول وهلة. قال: فنظرت فنعم، بعد هذا قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: ما شاء الله، أخبرهم بأنه معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض عليه الصلاة والسلام ودخل بيته، فخاض الناس في أولئك، كانوا يهتمون بالأمور الشرعية، يهتمون، جاءتهم بشارة سبعون ألف يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. نهض النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف ودخل بيته، فجعلوا يخوضون ويتناقشون من هؤلاء، من يا ترى هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم، وهذا فيه الاجتهاد في زمن نزول الوحي، قال بعضهم هم يعرفون أن الخبر اليقين سيأتيهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جعلوا يجتهدون بما عندهم من علم. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأوائل من الصحابة، لأن الذين يتناقشون ويتجادلون في معرفة هؤلاء هم من الصحابة، لكن قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، الذين صحبوه في أول أمره وأول دعوته، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة الأخيار من الصحابة وغيرهم، ففي فضيلة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الخطاب لمن؟ للصحابة، يخاطب الصحابة: لا تسبوا أصحابي، والمقصود هم المجموعة الأولى من السابقين من المهاجرين والأنصار، السابقين الأولين. قال: وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، في فضيلة السلامة من الشرك، وهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يكرر عليهم من أمر التوحيد والتحذير من الشرك، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فيه خطورة الشرك وفضيلة السلامة من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: هم الذين لا يرقون، هذه اللفظة شذ بها سعيد ابن منصور شيخ الإمام مسلم رحمه الله، ثقة مصنف، لكنه خالف بقية الثقات، خالف بقية الثقات، فرووا الحديث بلفظ هم الذين لا يسترقون، وهو انفرد فقال هم الذين لا يرقون. فهذه اللفظة تعتبر شاذة، هناك فرق بين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون يعني لا يرقون غيرهم ولا تحصل لهم الرقية مطلقا سواء بطلب أو بغير طلب. لا يرقون، حتى الذي يرقي غيره لا يدخل في 70,000 على مقتضى هذه الرواية، فهذه الرواية شاذة، لأن الرقية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، رقى غيره من الصحابة كما في أحاديث كثيرة، ورقي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل كما في قصة سحر، لما سحر عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل وهو رقى غيره وأرشد إلى الرقية وحث عليها ورغب فيها. فإذا لا يرقون لا تصح من جهة الإسناد وأيضا من جهة المعنى. أما لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية من غيرهم، صفة هؤلاء 70,000 أنهم أول خصلة فيهم من اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى وكمال يقينهم بالله أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. ليس لأن الرقية طلبها حرام، ولكن ينافي كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. من كمل توكله على الله سبحانه وتعالى فإنه يتصل بالله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لأن طلب الرقية فيها ذلة وفيها انكسار، فلا يذل نفسه لمخلوق، وإنما يذل نفسه لله سبحانه وتعالى. الذي يطلب الرقية وكأنه نزل وينظر إلى الذي يرقيه أنه مرتفع، فقد ينسحب شيء من قلبه إلى هذا الذي يرقيه، يقول: هذا رجل صالح ولعل الله ينفعني برقيته، فينسحب جزء يعني مما في قلبه إلى هذا الذي يعالجه في وقت سيره إليه، في أثناء جلوسه بعد رجوعه يقول إن شاء الله هذا الرجل صالح من أولياء الله والله ينفعني برقيته، فقلبه متعلق ولو بشيء من التعلق بهذا الذي يرقيه، وهذه منزلة نازلة، لكن المنزلة العالية أنه يتصل بالله ويتوكل على الله ويعلم أن الله أرحم به من كل أحد، وأن الله أرحم به بأبيه من أبيه وأمه وسائر الخلق. فلهذا كان مكروها أو خلاف الأولى، وأن المرتبة العليا أنك لا تطلب من أحد أن يرقيك مهما جرى لك. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما أنك ترقي غيرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. كونك ترقي غيرك، مررت على مريض، زرت مريضا فوضعت يدك على رأسه أو على بطنه أو على الموضع الذي يتألم منه فجعلت ترقيه، فأنت مأجور بهذا، لك أجر. أما أنك مريض يمر عليك الزائرون تقول لأحدهم: يا أخي أرقني قد تعبت أرقني، لا، هذه منزلة نازلة، لا تقل لأحد أرقني. لكن ينبغي لطلاب العلم والأخيار والصالحين إذا مروا على المرضى بدون ما يطلب يرقوه بدون ما يطلب، ومن قيل له تعال أرقيك لا يمتنع إلا إذا خشي من مفسدة، إلا إذا خشي من مفسدة أخرى جانبية. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. التطير يعني هو التشاؤم، بارك الله فيكم، التطير هو التشاؤم. التشاؤم كانت عادة جاهلية، تطير مأخوذ من حركة الطير، يأتون على طير جاثم واقف في مكانه فيأتون إلى جهته حتى يطير، فإذا طار عن جهة اليمين تفاعلوا بهذا السفر أو بهذا الزواج أو بهذه الحرب أو بهذا البيع والشراء، وإذا طار إلى جهة اليسار تشاءموا، إذا عزموا على حرب أو على سفر أو على بيع أو على شراء يأتون إلى طير قار في مكانه فيأتون إليه حتى يطير، ينظرون إلى أي جهة يطير، قد يطير إلى اليمين الشمال فوق تحت يعني إلى أي جهة، فإذا طار إلى جهة اليمين تفاءلوا، وإذا طار إلى جهة اليسار تشاءموا، إذا تفاءلوا أقدموا، وإذا تشاءموا تركوا الذي عزموا عليه. وهل ربنا سبحانه وتعالى جعل تقديره متعلقا بهذا الطير، أنه إذا طار إلى جهة اليمين فهذا خير وإذا طار إلى جهة اليسار هذا شر؟ هذا اعتقاد جاهلي، وهذه سخافة في العقول، أنك تعرف الخير أو تعرف الشر بطيران الطير. أيش ذنب الطير وإيش علاقة الطير بما يقدره الله سبحانه وتعالى للعبد؟ فهذا حرام، لا يجوز التشاؤم، التشاؤم بالطير أو بالأقوال أو بالحركات أو بالأشخاص. يخرج من الصباح الباكر فيرى مريضا أو معاقا أو يسمع كلمة فيقول هذا يوم نحس، يرجع ولا يفتح محله، أو عزم على سفر أول ما خرج رأى حادث أمامه، رأى حادث في الشارع الذي أمامه، قال إذن سفري عرضة لإيش؟ للحوادث، يرجع. هذا اعتقاد جاهلي، هذا يقع في الحرمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الطيرة، إن التمائم والرقى والطيرة شرك، إن الرقى والتمائم، إن الرقى والطيرة شرك. ويقول إن الرقى والطيرة شرك، فالطيرة تعتبر من الشرك، من الشرك الأصغر، وهو محرم أنك تتشائم، لكن التفاؤل مطلوب، التفاؤل مطلوب عكس التشاؤم. التفاؤل عزمت على سفر، خرجت خارج الباب سمعت قائلا يقول يا ناجح، يكون زميل ينادي زميله في أيام الامتحانات، يناديه من بعد يا ناجح، فيسمع هذه الكلمة فيتفاءل، يقول إن شاء الله أنا سأنجح في سفري أو في بيعي وشرائي أو في مهمتي، هذا طيب، هذا مما يحبه الله، أنك تتفاءل وتحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. أما التشاؤم والتطير هذا منهي عنه. قال: ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ختموا ذلك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبقي الكلام على الكي فإنه مذكور في الحديث، لكن نلجأ أن نأخر الكلام إن شاء الله على الكي وعلى هذه اللفظة الأخيرة في الدرس القادم. الحمد لله.